ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب. حياكم الله ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة، برنامج الثقافة والفكر والأدب الأول في البصرة. والأول هنا ليس من باب المناكفة بقدر ما هو كان بوابة حقيقة لعودة الإعلام الثقافي إلى تقديم المحتوى الذي ينتظره مستمع النوعي. ونسعد حقيقة أنه من بعد مجاز حذو الكثير من الإذاعات بالاهتمام في المنتج الثقافي وتقديمه، كل حسب شكله ومستواه ونوعه وفهمه للعمل الثقافي وللنشاط الثقافي والبرنامج الثقافي. أحيي ورحب كل السيدات والسادة اللي يستمعون إنا، سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الهاتف المحمول. يا رب الجميع كلهم يكونون بخير، وما ننسى طبعا اللي يسمعونا على منصات بودكاست في كل مكان، حياكم الله في كل أوقات اليوم، اللي يسمعنا بالنهار واللي يسمعنا بالمساء، اللي يسمعنا بالبلاد العربية وفي بلاد الغربة. وحنا نعرف أنه كثير من أصدقائنا حقيقة يعيشون في بلاد الغربة ويسمعوننا، ونفتخر كثيرا بذلك. اليوم نبدي أولا في بعض الإصدارات، وراح نتكلم عن جملة من التفاصيل. راح نحكي عن ما يسمى بالاحتراق الوظيفي، مفهوم الاحتراق الوظيفي من ناحية ثقافية، وأيضا سنتكلم عن مسألة الشعور بالذنب، فكرة الشعور بالذنب وتاريخ هذه الفكرة في المجتمعات الحديثة، وكيف أنها ساعدت في تجاوز المرحلة البربرية المؤلمة التي طغت على العالم عامة وعلى التاريخ الأوروبي خاصة، وكيف نجري وكيف نسقطها على محيطنا العربي والعراقي، وخاصة نحن يعني حقيقة مجتمع كثير يعاني من العنف وتبعاته، ومن فكرة الثأر اللي استهلكتنا واستنفذت شبابنا واستنزفت طاقة الحياة والرغبة في الحياة. اليوم تشوف الواحد عندنا شاب عمره 20 سنة 18 سنة ويحكي لك يقول لك يشبيه الدنيا خروح نموت أحسن. هاي مصيبة كبيرة يعني وألم كبير. مجتمع مثل هيك تعرف أنه مجتمع هذا محتضر، فعلينا أن نستنفر في فهم مشاكله وفي معالجته. في البداية التشخيص ثم المعالجة. فاصل أول نشوف مصطفى شو محضر لنا ننطلق بيه رحلتنا من مجاز. حياكم الله ويا مرحبا بكم.
كل ما خلفت ماتوا وقلبي بهواك يدور، كل ما خلفت ماتوا وقلبي بهواك يدور، لو أدري المحبة ذنوب لا أحبك ولا أريدك، لو أدري المحبة ذنوب لا أحبك ولا أريدك، لا أحبك ولا أريدك.
سلمت القلب بيدك باروتا عن مكره، سلمت القلب بيدك
نعم أصدقائي حياكم الله. مثل ما تعودنا نحكي بعض الكتب الجديدة اللي صدرت في الآونة الأخيرة من دور النشر العربية والمحلية، ونبديها بكتاب للناقد فخري صالح. الناقد فخري صالح اللي طلع كتاب بعنوان تحت سماء رمادية، المنفى الاستشراق، إنسان العصر العاري ما بعد الحداثة، ومقالات أخرى. طبعا جمع في هذه في هذا الكتاب مقالات تتحدث عن سياقات معرفية وانشغالات فكرية ثقافية متعددة ترتبط بالتغيرات المتسارعة اللي تضرب بعصاها عالمنا المعاصر. كتاب أيضا عن الفنان تشكيلي صالح كريم بعنوان صالح كريم العالم في لوحة، تحرير وكتابة علي حسن الفواز الناقد العراقي. كتاب آخر بعنوان جسدي المستباح رواية لمحمد ساري وعنوان داخلي حب في عصف الرعب مو في عصر الرعب، وهي كتاب صادر عن المتوسط، منشورات المتوسط في إيطاليا. طبعا هسه فترة النشاط الإصدارات قليلة باعتبار أنه هذه فترة الاستراحة، دور النشر جاي تتحضر لموسم النشر القادم أو موسم النشر الجديد، ولذلك فهناك سباق مع الوقت قبل أن ينطلق موسم المعارض العربية من جديد. أعتقد أول معرض هو في الشارجة يصير عادة. نتمنى لكل كتابنا ودور نشرنا العراقية والبصرية التوفيق وفي موسمها القادم. وخليني أيضا أنوه، إحنا مرة حكينا في الحلقة الماضية أو قبلها عن أهمية أن تكون لنا فعاليات ثقافية لأولادنا في العطلة الصيفية. أنوه بدورة تدريبية للرسم وللعمل على الفخار جاي تجري في قصر الثقافة والفنون التابع لوزارة الثقافة بإشراف الفنانة سمية البغدادي. حقيقة أنا زرت هذه الورشة اللي بأعمار صغيرة لا تتجاوز يعني بين 7 إلى 12 سنة أو أكثر بقليل، أولاد وبنات وشباب بعمر الورود يعني يرسمون ويلونون ويصنعون من الطين أشكال جميلة ويقضون وقت ممتع، وقت تتنشط بحواسهم وتتطور بمهاراتهم الاجتماعية في الحوار وفي التعرف على الآخرين وفي اكتساب المعرفة. أحييهم وأحيي أساتذتهم وأتمنى لهم كل التوفيق، وكل مؤسساتنا الثقافية خاصة تلك التي تقدم نتاج يستفاد منه المجتمع. لا تخلي نشاطها يقتصر على الأدباء فقط والكتاب فقط، وبالعكس تطلع تحتك بالعوائل، وأتمنى عوائلنا أيضا الحقيقة تستجيب لهذه الفعاليات بكثرة وتسجل بها، هي أفضل بكثير من بقاء الطفل محبوس في البيت بين جدران أربع وبين شاشات زرقاء ما تعرف شبيها ما بيها.
فضلت مستني بأمالي ومال البيت بالورد بالشوق بالحب بالأغاني يا حبيبي يا حبيبي بالأغاني. فضلت مستني بأمان ومال البيت بالورد بالشوق بالحب بالأغاني يا حبيبي يا حبيبي بالأغاني. بشمعة قايل بشمعة قايل بأحلى كلمة فوق لساني كان ده حالي يا حبيبي يا حبيبي دمالي. رددنا الغنوة الحلوة الحلوة سوا ودبنا مع نور الشمع دبنا سوا. رددنا الغنوة الحلوة الحلوة سوا ودبنا مع نور الشمع دبنا سوا ودبنا حلاوة الحب ودبنا حلاوة الحب.
أصدقائي كثير ما يتداول الآن في مواقع التواصل الاجتماعي في حياتنا اليومية، تسمع شخص يقول لك أنا جاي أحترق وظيفيا أو أنا جاي أعاني من ضغوطات العمل، خاصة في أيامنا بعد أن صارت أزمة الدولار والمشاكل الاقتصادية التي حدثت في العالم جراء جائحة كورونا وتبعاتها، صار هناك ضغط كبير في بيئة العمل. ذاك اليوم أقرأ أنا في إحدى جروبات العمل في البصرة واحد شاب خريج كاتب انه انا حصلت على وظيفة انه اشتغل عامل صالة بمطعم من الساعة 12 الظهر لحد الساعة 12 بالليل ب10,000 دينار، شنت تنصحوني اقبل لو لا؟ حقيقة انا هواي تألمت لهذا يعني هذا الشخص او هذا الانسان. 12 ساعة عمل في صالة مطعم وتشوفون وتعرفون انه هاي صالات المطاعم عليها ضغط كبير، ضغط جسدي ذهني وأيضا ضغط نفسي باعتبار أنه هواي من أرباب العمل في تلك المكانات ما يراعون التنظيم جو مناسب للعمل من الناحية النفسية، دائما رزايل وغلط وتجاوز من قبل أبو الآن أو أبو المطعم. مرة من المرات أنا يعني كنت شاهد على أكثر من مرة، والله أكثر من مرة، مرة في إحدى المجمعات التجارية واحد من المطاعم المدير مالتها رزل وتجاوز وغلط على موظف لسبب غير معروف بس سبب استهجان وأذية لكل الزبائن الموجودة. فهلا هلا يعني وحقك يكون ناس حاليا جاي يعانون الأمرين في سبيل 5,000 و10,000، تلقاه يوقف بالشموس ويشيل الصخر ويتحمل ما يتحمل من إهانات في سبيل أن يوفر خبزة حلال كريمة لنفسه ولعائلته. فهلا هلا بيهم يا أخواننا، دير بالكم عليهم. إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس تذكر قدرة الله عليك، أنت مو والله تطي هاي 5,000 و10,000 و25,000 وتتخيل أنه أنت ملكتك عبد، يعني بالنهاية أنت ترى تحت أنظار الله سبحانه وتعالى. وأنت أيضا تحت أنظار الضمير والأخلاق والقيم اللي المفروض أنت ما ترضاها لأهلك ولأولادك بأن يتعرضون للإهانات. دول ناس جايين يشتغلون بحلال فأنت توقف إلى جانبهم. لذلك من الضروري واحد أنه يعني يتكلم بمسألة. أكو يعني أكثر من محاضرة وأكثر من كتاب تناولت مفهوم صراعات العمل وضغوطاته وهمومه، خاصة في الآونة الأخيرة اللي زاد بيها الطلب على العمل في وقت أيضا قلت بيه فرص العمل. يعني أصلا هو فرص العمل صار محدودة ونادرة وقليلة، والناس بسبب الزيادة السكانية وتضاعف الشباب الخريجين قتال صاير عليها، صاير صراع البقاء للأقوى مثل ما يقول. إذا تناولناها من ناحية فكرية نشوف أن الفكر الكونفوشيوسي التقليدي شدد على العمل الجاد والمثابرة والحفاظ على العلاقات المهنية والتوافق ويا القيم التنظيمية. أفلاطون مثلا وأرسطو أيضا أعليا من مكانة الحرفة والنشاط الإنتاجي القائم على المعرفة، ها، لكن بنفس الوقت ما غفلوا ضرورة الترفيه من أجل حياة فاضلة. حتى الديانات السماوية الثلاث من مفاهيم بيها مفاهيم تعلي من قيمة العمل وتشجع عليه وتعطي مجال انه لا تنسى نصيبك من الدنيا. اما الثورة الصناعية حقيقة خلقت بدورها مفهوم الطبقية واللهاث المحموم في ترسانة العمل اليومي والسعي الدؤوب لدرجة انه الفرد جاي يتآكل بفعل الاستهلاك السلبي لطاقاته، يعني بوصفه عامل مسير للعمل سواء بدافع خارجي سلطة الدين أو المجتمع أو بدافع شخصي. أكو ناس يشتغلون ويقتلون نفسهم بالعمل سعيا في المكانة أو الطموح المادي. أكو محاضرة ألقاها بروفيسور أمريكي اسمه مايكل بوند، هذا متخصص بعلم الثقافة النفسي، علم الثقافة النفسي، تخيل قبل 4 سنوات ألقى محاضرة في كوستاريكا. كان أكو مؤتمر تابع لجمعية علم النفس العابر للثقافات. حقيقة المحاضر لفت نظري أنه كسر القاعدة لما قدم محاضرته بخط ملون التفت حوله بطريقة مبهجة معالم على لوح، يعني جاب بورد أبيض وبدأ يرسم ويلون فقرات محاضرته، ما قدمها بطريقة كلاسيكية، وبدأ يحكي على نهر، يعني على أسطورة أنه النهر ياباني كاتبين جوا عبارة تقول إن كبرت فلا تنسى النهر الذي شربت منه يوما، وبدأ يقدم شكرا إلى كل من ساعد في مسيرة عمله كباحث وأكاديمي وعالم في مجاله، وانتهى حديثه حول قيادته لمشروع بحثي كبير لإعادة التوازن بين العمل وبيئة الحياة. قالهم انه يفترض حتى من ضمن ما قاله، وهذا فد شيء مضحك، قال انه حتى المفروض اكو فد مساحات مو بس للاكل والشرب بل حتى لممارسه الرياضه والرقص أثناء بيئة العمل، خاصة بيئات العمل الطويلة، أكو ناس يشتغلون 8 ساعات و10 ساعات. بالنهاية الرسالة اللي رادي البروفيسور يوصلها إنه إحنا ننجح في حياتنا العملية، حتى ننجح بها لابد أن نحفظ التوازن بين العمل والحياة والعلاقات. نذهب إلى تقرير يتحدثنا عن مفهوم الاحتراق الوظيفي في زماننا هذا، واللي أعتقد أنه يهم الكثير الكثير من الناس اليوم. نسمع التقرير ونرجع لكم شوية نعقب عليه.
يبدو لافتا في أوساط الشباب العرب من الجنسين في عصرنا هذا ترديد عبارات من قبيل إنني أحترق وظيفيا، أو أعاني من ضغط العمل، وذلك بعد أن اكتسحت أحاديث العمل وهمومه وصراعاته وتحدياته والمنافسة على الترشيح لوظيفة أو الترقية لمنصب أعلى أغلب أوقات الشباب. وإذا كانت هذه حال الشباب العربي، فكيف الحال في مجتمع يعد في طليعة البلدان الصناعية الغربية مثل إيطاليا؟ في كتاب الروائية الأمريكية إليزابيث جيلبرت طعام صلاة حب نقرأ عبارة جمال عدم فعل شيء، وهي عبارة يرى تجلياتها كل زائر إلى إيطاليا أو مطلع على ثقافتها باعتبارها معياراً اجتماعياً يشكل نمط حياة يميز الإيطاليين، وتظهر آثارها في نمط سلوكهم اليومي وانفتاحهم على الحياة وفنون الطعام المنتقات مقاديره بعناية. فالجميع يعرف مزايا المطبخ الإيطالي، وولع الإيطاليين بالاحتفاء به ضمن مجموعات كبيرة من الأهل والأصدقاء، وما يسميه الإيطاليون التفنن في صنع شيء من لا شيء عبر تحويل اللحظات إلى فرص للاستمتاع اليومي والاجتماعات البسيطة إلى مهرجانات من التسلية والضحك الصاخب. فما الحال إذن في تصوراتهم ونظرتهم للعمل؟ بالرغم من هذه الطبيعة المحبة للحياة، إلا أن الإيطاليين مجتهدون في العمل، ورغم كدح بعضهم فإن ذلك لا يمنعهم من الاستمتاع بجمال عدم فعل شيء وبفن صنع شيء من لا شيء، وهو ما نراه من خلال تحويل بعض المكونات البسيطة إلى بيتزا لذيذة. فالسعادة لديهم ليست حكرا على الأغنياء، ولا تتطلب كل هذا الشقاء والكدح. تكرس الفلسفة موضوع العمل ضمن أهم تساؤلاتها: من يجب أن يعمل؟ كيف نعمل؟ ولماذا نعمل ونكدح؟ يضم تاريخ الفلسفة مجموعة من وجهات النظر المتباينة فيما يتعلق بقيمة العمل في حياة الإنسان، إلا أن من أوائل من نظر فيه أفلاطون في جمهوريته، إذ اعترف بمركزية العمل في الحياة الاجتماعية والشخصية، واقترح نظاما للتخصص في العمل قسمه 3 طبقات اقتصادية: الطبقة العاملة ورجال الأمن والطبقة الحاكمة. هذا في التاريخ، إنما لو نظرنا إلى واقع المجتمعات المعاصرة لوجدنا إن مفهوم العمل بات يتمحور حول الوظيفة، حسب ما ذكره أندري غورس في كتابه نقد العقل الاقتصادي. فالعمل مصدر أساسي للدخل، أي إنه سمة مركزية للحياة اليومية تقع على كاهل الشاب والبالغين كضرورة حتمية لجلب المال. يمكن القول إذن أنه ليس هناك ظاهرة اجتماعية لها تأثير أكبر من نوعية حياة الإنسان من العمل، وبالتالي فإن العمل يستحق المستوى نفسه من التدقيق الفلسفي مثل الظواهر الأخرى المركزية للنشاط الاقتصادي المتمثل بالأسواق أو الملكية أو الاجتماعية المتمثل بالأسرة. وبالتالي من المهم وضع خطوط واضحة لهذا الدور الذي نقوم به وكم يستهلك من أوقاتنا وأعمارنا.
من ناحية ثانية، شهدت في السنوات الأخيرة زيادة الأبحاث حول العمل اللي نظرت إلى بنظرة تشاؤمية باعتبارها نتاج أزمة مو سبب لأزمة، وأن التفاوت الاقتصادي إخواني ينشأ بالمجتمعات اللي تركز على العمل والإنتاج فقط. وهو ما من شأنه الحد من فرص العمل بسبب عوامل كثيرة، يعني من ضمنها مثلا سالفة الأتمتة. الأتمتة اليوم واحدة من أكبر الأشياء اللي تواجه وتسبب ارتفاع البطالة المستمر. بالتالي يا إخوان، هل الكسب المادي هو الدافع الوحيد للعمل؟ أنا ما أعتقد، ولهذا لابد من تحديد مفاهيم لمعنى العمل، وأن يتضمن ضرورة تعريف أن يتضمن أنه العمل يتضمن قيما موضوعية. يعني تعريفات العمل تنظر إلى باعتباره مجهود أو إجهاد أو كدح، وانطلاقا من هذا فإن العمل ومكان العمل لابد أن يكون بيئة شاقة ضاغطة. لكن تعريف العمل بهذه الطريقة لا يأخذ في الحسبان فكرة أن يكون العمل مصدر للمتعة، مصدر للمعرفة، بحيث ما يشعر العامل به بأنه عبء ويستمتع بما يقوم به وما يحس بإشهاد، لأن القيمة الضمنية للعمل لا يجب أن تكون أن تصل به إلى حدود الإجهاد. بنهاية المطاف هو المفروض ينتج سلعة أو يقدم خدمة تقدم فائدة للآخرين، تقدم متعة للآخرين يستفاد منها. ماكو واحد يقدم لك شيء ممتع ومفيد وسلعة جيدة وهو مجهد تعبان منهك ما عنده وقت حتى يرتاح به. ومن هذا أخواني لابد أن يتمحور العمل وفق مضامين إنسانية تضمن العلاقات، مو بس فقط الربح المادي وزيادة الإنتاجية، بل الفرد اللي ينتج، طبيعة الفرد اللي ينتج ويحقق الأرباح. وبالتالي لازم أكو ضرورة في البحث عن سبل ناجعة لتحقيق هذا التوازن اللي حكينا عنه قبل الفاصل، اللي يحقق الأهداف الاقتصادية وبنفس الوقت ما يوصل العامل إلى مرحلة الاحتراق الوظيفي.
عيناك ليالي صيفية ورؤن وقصائد وردية، عيناك ليالي صيفية ورؤن وقصائد وردية، ورسائل حب هاربة من كتب الشوق المنسية، ورسائل حب هاربة من كتب الشوق المنسية، عيناك ليالي صيفية ورؤن وقصائد وردية، ورؤن ورؤن وقصائد وردية،
ليالي صيفية ورؤن وقصائد وردية، ليالي صيفية ورؤن وقصائد وردية،
عيناك ليالي صيفية، عيناك ليالي صيفية.
أصدقائي، دائما نحتفي ونفتخر بالرسائل التي تصل إلى برنامجنا تعقيبا على الفقرات التي نتناولها. كثير من الرسائل تصل والتعليقات ننتقي بين حين وآخر بعضها حتى نقول هنا ونناقشه. وصلني رسالة أو تعليق من صديق البرنامج الدائم الأخ عقيل سعد. التعقيب اللي اجى كان على، تذكرون مره من المرات تناقشنا على بيت شعري، وهو بيت يعني شعبي بعنوان كلهم عقولهم سود بس انت نيلي، انا الزم الشباك وانت ادعي لي، اللي غنتها سيتا هاكوبيان. وحكينا عن الحقيقه الشعريه وكيف انها لا نهائيه. بيت الشعر او الشعر بشكل عام الجيد هو يتسم بانه لا نهائي التفسير، بقدر ما يكون شعرك يحتوي على دلالات وعلى مفاهيم وأفكار فلسفية ومضامين جيدة ممكن للقارئ، أي نص ليس الشعر فقط، أن يولد منها أفكارا جديدة ويقترب منها من مفازات ذهنية وحسية وجودية كل ما كان شعرك جيد. فهو يعني يقول عقيل حقيقة الشعر لا نهائية دائما. أتذكر عندما بدأت بقراءة قصيدة النثر وقع في يدي كتاب جنائن آدم لعقيل علي، وأنت بالتأكيد تعرف مدى عمق الموهبة الشعرية اللي يمتلكها عقيل. حاولت أن أفسر كثير من قصائده، وعندما كنت أعرضها على أحد الشعراء كان يقول بأنني مخطئ دائما، ولازمتني الكآبة حينها لأن كل تفسيرات التي أنقلها كان ينفيها. ولم أقرأ عقيل لمدة طويلة، خيل لي بأنني لا أفهم الشعر أبدا بعمري الصغير آنذاك، حتى اقتنعت بأن لكل شخص تفسيره الخاص للشعر، وأن القصيدة عالم يمكن لكل شخص العيش فيه. جميل يا عقيل، أنا هواي أشكرك حقيقة على هذا التعليق وهذه الرسالة. القصيدة عالم يمكن لكل شخص أن يعيش فيه، فقدر ما تكون القصيدة متسعة لأكبر عدد من الناس بأن يعيشوا فيها، قدر ما تكون ناجح. وبالفعل لكل شخص تفسيره الخاص للقصيدة وللشعر، بالتالي ما ممكن، أنا حتى أعتقد أنه فهمك وانتظار أنه الآخر يوافق على فهمك هو هذا مو صحيح، لأن أنت لك فهمك الخاص الذي قد لا يستطيع تحسسه حتى هذا الشاعر الذي أنت تعتقد بأنه مهم وأنه قادر على، وأنه أنت تحتاج يبرهن لك على ما وصلت له من نتائج. بالنهاية أنت لديك أدواتك الخاصة في الوصول إلى هذه الحقيقة الشعرية، وله هو أيضا أدواته الخاصة، وهذا هو جمال الشعر وفراته. شكرا لكل مستمعين مجاز النوعيين الأذكياء الرائعين الذين يغنون مجاز بطروحاتهم الذكية، وإحنا أي رسالة تجينا من هيك نوع حقيقة نكون سعداء بمشاركتها ويا المستمعين.
قدام الجميع بقول سيدينا نبيع، وقدام الجميع بقول سيدينا نبيع. لانتي حتوه سفنتك، لانتي حتوه سفنتك، لانتي حتوه سفنتك، لانتي حتوه سفنتك. ولا انا ولا انا ولا انا حضيع. وقدام الجميع بقول سيدينا نبيع، وقدام الجميع بقول سيدينا نبيع. لانتي حتوه سفنتك، لانتي حتوه سفنتك، لانتي حتوه سفنتك، لانتي حتوه سفنتك. ولا انا ولا انا ولا انا حضيع. ولا بدي يا هوايا يلي تعبتك معايا انسان البرد مره، لا بدي يا هوايا اللي تعبتك معايا انسان البرد مره، انسان البرد مره. على باب الربيع، على باب الربيع، على باب الربيع.
مستمرين معكم اصدقائي في بنجاز راديو تايمز سكوير، علي محمود خضير في الاعداد والتقديم، ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. أصدقائي، عالم اسمه كافين رايلي، هذا كتب هواي كتب مهمة في قراءة تاريخ العالم. ربما من أهم أعماله هو كتاب الغرب والعالم، تاريخ من خلال موضوعات. تحدث في هذا الكتاب عن جملة من المواضيع، من ضمنها فكرة الشعور بالذنب بالمجتمعات الحديثة، وكيف أنها ساعدت في تجاوز المرحلة البربرية التي مرت على التاريخ الأوروبي. تعرفون أنه الأخلاق البربرية قامت على ضرورة الأخذ بالثار، والأخذ بالثار هذا مفهوم موجود لا يزال حتى يومنا هذا فاعلا في حياتنا اليومية، حياة العراقيين، حياة المنطقة العربية. بالتالي كواي مهم أنه إحنا نحاول أن نفسر هذه المسألة في سبيل القضاء عليها بالاعتماد على ما فعلته الأمم الأخرى وما قدمته في هذا المضمار. يعني الشرف يقتضي الأخذ بالثار في مفاهيم القبلية، لأن هذا يلحق إهانة بأسرة المرء أو قبيلته، وبالتالي كان حتى العودة إلى الحياة الطبيعية مستحيل إلى أن يغسل الظلم أو الجور بالدم. وهذا طبعا مكن زعماء البرابرة والملوك بعدهم من الإصرار على إحلال تسوية قانونية للمنازعات القضائية، وصار مفهوم الأخذ بالدية. يعني هم كانوا يتوقعون أن الأخذ بالدية هو فد مفهوم يعني أقل وطئه على الأقل من مسألة الثارة. أنا أقول لك لو أعوفها مثل ما هم يتعاركون كل واحد صار له مشكلة يتعارك ويقتل ما بدا له فهي تصير غابة. فأنا خلي مفهوم الدية حتى والله أنا يعني أجد نوع من الرادع مثل ما صار بقصة الملك روثباري ملك لومبارد اللي حقيقة سوى مجموعة من الغرامات وحتى الجروح يعني مو بس القتل حتى الجروح سوى لها نسبة من الأموال تدفع كنوع من التعويض اللي أعتقد أنه هو هذا راح يقطع العداوة يقطع طريق العداوة. طبعا الكنيسة رحبت بإحلال الدية محل الثار لكنها أصرت على أن الأمر يتضمن قضية أخلاقية. أنت يعني مو بالضبط يعني المسألة هي مشكلة الدية ترى هم بيها تتضمن خطورة كبيرة لأن ببساطة راح يتحول الناس إلى شنو يقول لك أنا أكتلة وأدفع ثمنه إيش قد ديتك يا أبا مليون عشر مليون أكتلة وأدفع ديته وخلاص خاصة للي ما يهمه شيخ العشيرة عنده فلوس كثيرة ما تهمه العشر ملايين والعشرين مليون لازم أنه يؤمنون أنه هذه أعمال عنف وتخلق حالة من عدم الاستقرار في النظام الاجتماعي وبالتالي فكرة الدفع الدية ليس بالضرورة أن تكون هي الحل دائما.
ويا ريت في خبيها وما خلي حدا يحاكيها بس إيها دموع عيني وقدم لقلبي بإيدي ويا ريت في خبيها وما خلي حدا يحاكيها بس إيها دموع عيني وقدم لقلبي بإيدي وباخد من عمري وبعطيها بتعرف شو بحبها وشو عم بتعذب بحبها يا قلبي روح جيب لي قلبها رح دوب وانا فكر فيها باخد من عمري وبعطيها بعطيها بعطيها يا ريت في خبيها وما خلي حدا يحاكيها.
بالتالي مسألة القضاء على العنف المجتمعي يتضمن الكثير من المفاهيم من ضمنها إعلاء قيمة القانون والدولة تربية الاهتمام بالتربية. لكن أنا أعتقد أن الردع ليس وحده وسيلة ناجحة باعتبار أنه في كل الحالات خاصة في دولة مثل دولتنا دولة ديمقراطية السلطات بها موزعة متعددة أعتقد أنه فكرة تعزيز قيمة الحياة قداسة الحياة هو الخطوة الأولى في سبيل القضاء على العنف. إحنا مشكلتنا عدنا في كثير من موروثنا الديني موروثنا الاجتماعي عدنا نظرة تبخيس للحياة. شنو تبخيس؟ يعني ما نعلي قيمتها ما نعطيها أهمية. يا معود الدنيا مقضية تشوف عمره 30 سنة ويقول لك الدنيا مقضية هذا الشيء مو صحيح. هو هذا الشيء اللي يخلي هواي من شبابنا يستخسرون حياتهم في سبيل أشياء معينة. شوفه حتى مرات يقولك والله إيه الناس مستعدة تقدم وتضحي. نعم تقدم وتضحي في سبيل حياة كريمة في سبيل تطور مجتمعي مو في سبيل أنه أنا أضحي لمجرد التضحية وهكذا يصير مسلسل تضحية لا نهائي. الأجداد والآباء والأبناء والأحفاد كلهم في حالة من العنف يعني والتقديم الأضاحي للأفكار أو للموضوعات. بالتالي القضاء على العنف المجتمعي يتضمن أن بالبداية أن عد القتل أو الاعتداء على الآخر خطيئة عليها عقاب ديني وعليها عقاب أخلاقي وعليها عقاب ضمير. الضمير أقوى لأن أنت ضميرك هو اللي يخليك تقدم على هاي المسائل. بالتالي لما أنت تصل إلى مرحلة حصانة شخصية، هذا يكون أقوى حتى من حصانة الخوف من القصاص القانوني. أذهب إلى تقرير عن هذا الموضوع يتحدث لي ونكمل مجاز، حياكم الله.
كيفين رايلي المؤرخ الأمريكي ورئيس جمعية التاريخ العالمية كتب العديد من الكتب الهامة التي تعيد قراءة تاريخ العالم بنظرة جديدة، ولعل من أهم أعماله يأتي كتاب الغرب والعالم. يتحدث رايلي فيه عن تاريخ فكرة الشعور بالذنب في المجتمعات الحديثة، وكيف أنها ساعدت في تجاوز المرحلة البربرية المؤلمة التي طغت على التاريخ الأوروبي. لقد قامت الأخلاق البربرية على ضرورة الأخذ بالثأر، وكثيرا ما كانت الأسر القبلية تمزقها المنازعات التي لا تقف عند حد، فكان الشرف يقتضي الأخذ بالثأر عندما تلحق إهانة بأسرة المرء أو قبيلته، وكان النوم مستحيلا إلى أن يغسل الظلم بالدم. وشيئا فشيئا تمكن زعماء البرابرة ثم الملوك من بعدهم من الإصرار على إحلال تسوية قانونية للمنازعات القبلية، وأصبح المال شيء له قيمة وبديلا رمزيا عن الانتقام بالدم. صحيح أن الأخذ بالثأر يرضي أحد العواطف الإنسانية للانتقام، ولكن الدوافع المهاجم لها أهميتها أيضا، فما جدوى سم لعين الآخر لتسوية الحساب؟ إن القتل لن يرجع حياة أخرى فقدت، والحساب لم يكن سوى بهذه الطريقة قط. فالمنازعات أو الانتقام يعني استمرار الحرب ومنع قيام دولة منظمة. وهكذا حل نظام الدية عن ألوان البتر والقتل المختلفة ما حل الثأر تدريجيا. وهذه الغرامات تتوقف على مدى الضرر الذي لحق بالضحية وقيمته. يجب أن ننظر إلى الدية بوصفها خطوة تتجاوز البربرية، حيث أنها جعلت المنازعات الأسرية أقل عددا نظرا لزيادة الغرامة. ولكن حتى فكرة الدية هي فكرة بربرية من منظور الكنيسة المسيحية. لقد حدت من العنف لكنها منعت اللوم، وطالما أن الثمن قد دفع فيكون الأمر قد سوي كلية. وبالتدريج حل الشعور بالعار لارتكاب الأعمال المعادية للمجتمع ما حل عدم الاكتراث الهمجي بالموت. وقد تحول العار بدوره الذي لم يأتي إلا من الضغط الاجتماعي إلى شعور مسيحي بالذنب الفردي. إن تاريخ الضمير البشري لم يكف بعد، لكن يبدو أن البرابرة وقد أصبحوا مستقرين ومتحضرين ومسيحيين، اكتسبوا استعدادا أكبر للشعور بالعار ثم بالذنب، بل أن الشعور بالذنب تم استبطانه بشكل متزايد. إن الذنب في أوروبا العصور الوسطى لم يكن أكثر من حكم يصدره الملك المسيحي أو القاضي الذي يعينه، ولا يزال الذنب في المجتمع الحديث هو الحكم الذي يصدره المحلفون، ولكنه شيء أكبر من هذا. إنه المنظم الداخلي الهائل الذي يستجيب لكثير مما نفعل. وهكذا أخذ المجتمع الأوروبي يصبح أقل عنفا مع تحوله من اللامبالاة إلى الشعور بالعار ثم بالذنب، ومن الثأر إلى الدية ثم إلى المسؤولية، وذلك بعد أن أصبح المجتمع البربري أشد استقرارا، وأصبح الفرد أكثر إحساسا بالمسؤولية عن سلوكه. وحل القانون والإجراءات ما حل الحاجة العمياء للانتقام، ونحن ماضون بالتأكيد في هذا الاتجاه منذ العصور الوسطى.
نعم أصدقائي، نختم بهذا الخبر الثقافي. إحدى وزارات الثقافة الغربية، هسه ما أريد نذكر الدولة حتى لا تصير حساسيات، قامت بالفترة الأخيرة بإطلاق رابط يضم مكتبة إلكترونية تضم 60,000 كتاب نادر باللغة العربية. بدءا من المخطوطات اللي تملكها لحد كتب صدرت في القرن العشرين، بل حتى والله للثمانينات والتسعينات، من مختلف المشارب الفكرية والمذاهب ولغة، علوم، آداب، فقه، تاريخ، فلسفة، فكر، يوميات، رواية، شعر إلى آخره، وخلتها متاحة مجانا إلى الناس حول العالم بالتعاون مع جامعات غربية وفرتها مجانا. أنا أسأل سؤال، جامعاتنا شقد عندنا جامعات في البصرة، بالعراق شقد عندنا مؤسسات وعندنا وزارة الثقافة، متى نحذو حذو هذه الوزارات أو هذه الدول اللي هي جاي تقدم لنا كتبنا تقدم لنا ياها مجانا، شيء احنا لازم نسويه هم يسوونه بمكاننا. ياما انا من ردت اشتغل على بعض الابحاث اتعب وادوخ في ان ادور على مصدر، وتروح للمتنبي ببغداد وتوصي على عليه من لبنان خارج العراق. يا اخي ليش؟ عندنا كوادر ما شاء الله، وعندنا من تدخل عليهم يعني للشعب ماتهم تلقاهم سطرين جوا التبريد، خليهم يشتغلون. انضد، ما اقول لك تطبعهم كلهم وورد، على الاقل اسحبهم سكنر، كل الاصدارات لدور النشر، لمراكز البحث، للكتب التي صدرت في العراق اجمعها واسوي لها مكتبه الكترونيه موحده واتيحها للناس والباحثين واسوي خدمه كبيره. المهم اصدقائي اكتفي بهذا القدر، اتمنى تكون الحلقه ممتعه ومفيده من مجاز، تقبلوا في نهايه تحياتي اخوكم علي محمود خضير في الاعداد والتقديم، وهذه اجمل وارق تحيه من الزميل المخرج مصطفى نزار في الاخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم، اتمنى لكم اطيب الاوقات مع باقي برامج الاذاعه، كونوا في رعايه الله وحفظه.
ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.